الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم اللهم أمين يا رب العالمين بداية ندعو الله عز وجل بالشفاء لوالدة فضيلة الشيخ شعبان فضيلة الشيخ أشرف عامر ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم والدتكم شيخ الكريم وموتانا جميعا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نسأل الله عز وجل أن يلبسها ثوب الصحة والعافية آمين. وأن يشفيها وأن يعافيها ومرضانا ومرضى المسلمين من كل بلاء ومن كل مرض ونسأله تعالى ألا يسيء أخانا الشيخ أشرف في والدته وأن يبارك في عمرها وأن يبارك في صحتها وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين إنه ولي ذلك آمين. والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام شيخ كريم ما هي حدود حجاب المرأة المسلمة نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد الحجاب فريضة الله عز وجل على المرأة المسلمة والذي افترض عليها الصلاة والصيام والزكاة والحج افترض عليها الحجاب فالله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وهذه الآية يسميها أهل العلم آية الإدناء أو آية الجلباب والمقصود بالجلباب والإدناء هو أن تستر المرأة جميع بدنها لكن النصف الثاني من الحجاب جاء في سورة النور في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن عشان كده أهل العلم يقولون حجاب المرأة عبارة عن جزئين جزء تستر به جميع بدنها وهو الجلباب والذي ورد ذكره في آية الإدناء والجزء الآخر تستر به الجزء الأعلى من البدن وهي الرأس والعنق والوجه عند الحنابلة واستثناء الوجه عند بقية أهل العلم من فقهائنا من الأئمة الأربعة لأجل هذا ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة قال أهل العلم المرأة عورة إلا ما استثني منها بدليل وقد استثنى أهل العلم بالإجماع الوجه وبعضهم استثنى أيضا الكفين غير أن الحنابلة حتى في الكفين ينازعون في جواز كشفهما ويقولون كل ما ورد في مشروعية كشف اليدين أو الكفين الصحيح منه غير صريح والصريح منه غير صحيح لهذا وضع أهل العلم ضوابط أو شروط يعني لضبط ملابس المرأة المسلمة وحجاب المرأة المسلمة منها أن يكون مستوعبا ساترا مستوعبا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين كما هو الاستثناء المشهور ومنها أن يكون الحجاب سميكا ثقيلا لا يشف عن بدن المرأة ومنها أن يكون الحجاب سميكا ثقيلا لا يصف حجم وأعضاء ومبارز أو مفاتن أو يبرز مفاتن المرأة ومنها أن لا يكون زينة في نفسه لأن الحجاب المقصود به الستر فلو كان هو في ذاته زينة لكان هذا عكس مقصود الحجاب ومنها أيضا ألا يكون لباس شهرة، ومنها أيضا ألا يكون يشبه لباس الكافرات. هذه هي الشروط التي وضعها أهل العلم لحجاب المرأة المسلمة، لكن الخلاصة أن الحجاب فريضة محكمة، شأنه شأن الصلاة والصوم والزكاة والحج تماما. ولذلك نقول لبناتنا ونسائنا: إن الذي فرض عليكن الصلاة هو الذي فرض عليكن الحجاب. وبالتالي لا تسمعن إلى هذه الخزعبلات ولا إلى هذه الخرافات التي تظهر بين الحين والحين على ألسنة بعض من علماء السوء والفتنة تارة، وعلى ألسنة بعض المتعالمين تارة أخرى، الذين يجادلون، بعضهم يجادل في فرضية الحجاب ويقول الحجاب ليس فريضة، وبعضهم يجادل في جزئية من أجزاء الحجاب، كمن يقول مثلا الحجاب ستر البدن لكن الرأس والوجه هذا ليس من الحجاب في شيء. فهؤلاء مخرفون، وهم من علماء الفتنة ومن المتعالمين، يعني الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب، في حديث حذيفة رضي الله عنه والذي في الصحيحين يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، قد جاءنا الله بهذا، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. خير لكن فيه دخن. قال: فقلت: ما دخنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أئمة مضلون يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير اللي هو فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فيبدو أننا في عصر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من المبرزين فيه بأنهم أئمة يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أننا فيما هو أسوأ منه وأكثر شرا، ألا وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يعصم نساءنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحبب الله عز وجل إليهن الإيمان والصلاة والزكاة والحج والحجاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
ازي حضرتك
يا احمد؟ نعم والله الحمد لله، الله يرضى عنك.
كان عندي سؤالين لفضيله الشيخ.
اتفضل.
السؤال الاول: دلوقتي انا كنت حامل وكان نزيف وكده، والدكاتره نصحوا ان انا اتحجز في مستشفى، المستشفى دي الحكومه ما رضيتش تقبلني، وانا ما كانش مقدرتي ان انا اتحجز في مستشفى خالص، وعندي اطفال صغيرين، انت 9 شهور وطفل عنده سنتين، فحصل اجهاض للجنين، فانا عايزه حاسه بالذنب ان انا ما اتحجزتش في المستشفى يعني وكده، بس الحكومه ما قبلتنيش، المستشفيات العامه ما قبلتنيش، فانا اكيد عليا ذنب يعني في اجهاض الجنين ده ان انا ما اتحجزتش في المستشفى.
حاضر.
السؤال الثاني: انا عندي مرات عندي يعني زوجة عمي وكده، زوجي انا ملتزم، فلذلك ما منعني عن الافراح او الاختلاطات او كده، فانا ما بطلعش عندها شباب، جوزي يعني زوجي قايل لي لا ما تطلعيش عشان في شباب فوق، فهي اتضايقت من حاجه زي كده، فدايما في تحريض علي لي انا على زوجي، يعني كمان عشان زي الرسمي منتقبه مع فطار مع كله سواد في سواد، فدايما في تحريض لي على زوجي على ان هو مخليني كده، لان انا ما كنتش ملتزمه قبل ما اتزوج يعني.
السؤال:
انا دلوقتي هي اللي حصل بينا وبين بعض المشده يعني ان انا لازم اطيع زوجي وكده، فهي قالت انا مش عايزه يكون بيني وبينك كلام ربنا، فانا كده عليا ذنب ان انا التقاطع يعني اللي حصل ده عليا انا ذنبي فيه او ان انا لازم اعمل.
حاضر.
وفي سؤال معلش تاني اكثر، يعني هو دلوقتي انا في فتره نفاس، دلوقتي عندي قطعه دم، يجوز لي ان انا اصلي ولا لازم اتم في مرحله النفاس؟ اصلي واصوم كده يعني اقضي ايامي، ولا لازم اعدي مرحله النفاس ايام النفاس ال 40 يوم؟
طيب حاضر، تمام،
جزاكم الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟ معاك
محمد. اهلا ومرحبا، تفضل.
والله كان في سؤال كده عايز اساله للشيخ شعبان بعد اذنك.
تفضل يا اخي.
ماشي، لو الواحد اخطا في خطا ليس متعمد، يعني في فهم عالم ساله في مساله وبعدين هو اجابه، بس المجتمع اخطا في فهم العالم، فهل في هذه الحالة المجتمع يحمل وزر أو اسم على هذا الفعل الخاطئ غير متعمد؟ كان في سؤال تاني بعد إذنك.
أعطيني مثالا لهذا السؤال يا أخي.
ماشي، كان في سؤال تاني.
طيب هذا السؤال التاني سمعتني.
لو الجماعة مثلا واحدة أختي مثلا طلقت، وهي كانت مغصوبة على الزواج دي على الزواج ده من الأول، وبعدين يعني فالعريس شايف ان هو بيقول ان هي بتفتر عليها وبتاع، ولكن اهل البلد اتجمعوا وقالوا هو يطلقها يديها عزلها ب10,000 جنيه زي ما كان الذهب اللي هو باعه مثلا ولا حاجه، بس هو بيقول ان هي افترت عليه، وهو بتقول ان هي مش عايزين نعيش مع بعض، يعني مغصوب على الجوازه دي. ففي هذه الحاله العزال ده وال10,000 جنيه دول حرام، والواحد مثلا ما يستخدمش منهم حاجه في البيت،
يعني هي اللي خدت يعني هيديها عزلها، والحاجات اللي هو جابها مش هيديها لها.
لا، الحاجات اللي هو جابها مش هيديها لها،
هيديها اللي هي جابته بس. و10,000 جنيه مكان 10,000 جنيه ده كان مهرها ولا مؤخرها ولا حاجه كده؟
لا، 10,000 جنيه كان باع ذهبها مع الذهب بتاعها، وهم قالوا عايزاها مثلا 10,000 جنيه مكان الذهب.
طيب.
وكان في برضه يعني اللي هي اخت برضه كانت مخطوبه، وبعدين الخطوبه رجعت، فالعريس بيقول انا عايز الدبله والخاتم والحاجات بتاع الخطوبه، فاهل البيت قالوا لا مالكش حاجه.
كان مين اللي ساب مين؟
فجل. ها؟
هي اللي سايباه ولا هو اللي سايبها؟
لا والله هو اللي سابها، وقال انا شفت عليها حاجه مش كويسه وبعدين سابها. وبعدين يعني اهل البيت خدوا الذهب والحاجات دي، يعني ما رضوش يديروا حاجه منها.
طيب حاضر، واضح الكلام، في امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ أحمد لو سمحت يعني ممكن أقول للشيخ سؤال؟
أيوة نعم تفضلي.
أسألك أخويا عم الشيخ بفك خنجرته وكده، وكنت عايزة بس رقم عم الشيخ شعراني.
السؤال غير مفهوم، الرقم مع شباب في كنترول. السؤال مرة تانية معلش.
لا أنا أسأله الدعاء.
نعم ربنا يحفظك، حاضر في أمان الله، خدي الرقم من شباب في كنترول. السلام عليكم.
عايز اتصل بالشيخ لو سمحت.
حضرتك معانا يا فندم، اتفضلي. هات سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
عايز اتكلم الشيخ شعبان لو سمحت.
حضرتك معانا يا فندم والشيخ سامعك، اتفضلي.
طيب بص يا شيخ احمد، انا الوقت اتخانقت انا وجوزي امبارح، هو سب الدين استغفر الله العظيم لربنا مرتين وشق الجلابيه، ما انا ما عملتلوش اي حاجه خالص والله العظيم، ولا نرفزته في اي حاجه، وضربني وسبني، وبعد كده خد الهدوم وساب البيت ومشي. فانا دلوقتي لاي شخص مش هو بس يسب الدين قدامي او يغلط اي حرف ربنا ببقى زعلانه جدا. فانا كلمت يعني كلام معاه، غلطنا بعض يعني وشتمنا بعض وكده، فانا عليا ذنب دلوقتي.
حاضر في امان الله. هل معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخنا، لو انا مثلا في رمضان جيت في الليله كنت غاسله اسناني بالمعجون، ففي طعم المعجون فضل في جوفي لغايه ما الفجر اذن، صيامي كده يبقى صحيح؟
حاضر.
تاني سؤال لو سمحت، دلوقتي انا بدي دروس قران. فلو انا عايزه ازود، انا بدي ب 30 جنيه، لو انا عايزه ازود الاجره ل 50 يبقى كده حرام؟ الزياده دي حرام؟
حاضر.
شكرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا اخي كريم، تفضل.
معلش انا ما عرفتش اكمل لك بقيه الاسئله، يعني معلش يعني كان في سؤال يعني.
مش حضرتك الخطبه وتركها والعزال وعشر تلاف جنيه ولا حد تاني؟
هو لا، هو السؤال بتاع العزال والحاجات دي في الحالة دي، لو الحاجة دي مثلا حرام وانا نصحتهم في البيت ان هم يرجعوا الحاجة دي، فهل انا اقسم لو انا اكلت برضو في البيت من فلوس المختلطة؟
طيب
وكان يعني معلش الشيخ شعبان كنت سألت امبارح سؤال اللي هو بتاع والدي بياخد حاجات من المسجد وبياخد حاجات مش من حقه، حاجات حرام يعني بجانب العمل بتاعه، فانا ما فهمتش الاجابه كويس قوي يعني، فهل في هذه الحاله يعني لو انا كنت في البيت هو يحمل اسم وانا باكل من يده وانا باكل من الحلال؟
حاضر، انت ربنا يكرمك يا اخي الكريم في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الأخت ربنا يعافيها رب، مسألة الإجهاض وهي تشعر بالذنب لأن ما اتحجزتش في مستشفى أو المستشفى لم تقبلها وهي تشعر بالذنب تجاه هذا الإجهاض. نعم شيخي.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يعوض ابنتنا السائلة خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن إجابة السؤال أقول يا بنتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنتم سعيتم حتى تحجزي في مستشفى عام حكومي للعلاج على نفقة الدولة، لكن هذا لم يتيسر لكم لأن المستشفيات عادة ترفض، وفي نفس الوقت أنتم لا قبل لكم بالحجز أو بالدخول في المستشفى الخاص لأن التكاليف في هذه الحالة ستكون باهظة لا نطيقها ولا نستطيعها. فإذا كان الأمر كذلك فأنت ليس عليك تقصير ولا عليك ذنب إن شاء الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالله عز وجل لا يحمل الإنسان ولا يكلفه إلا ما يطيق، أما ما لا نستطيعه فنحن معذورون فيه. فإن شاء الله عز وجل اهدئي بالا، ليس عليك ذنب ولا منك تقصير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول أن زوجها منعها من الاختلاط مع يعني ولا تصعد عند جارتها أو قريبتها أو قريبة الزوج. شيخي الكريم عندها شباب ورجال، فهل تأثم لهذا المنع الذي منعها زوجها منه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة طبعا لا تأثمي، وأنت عليك أن تطيعي زوجك، فإنه ما منعها إلا إما تحقيقا لمصلحة يراها وإما درءا ومنعا لمفسدة يراها. فإذا كان هذه الجارة أو تلك العمة أو الخالة عندها شباب وأنت ولله الحمد شابة أيضا وفي نفس الوقت محجبة، وتخافين أو يخاف عليك الزوج من الاختلاط بهم في شقة الجارة، فله أن يمنعك، لكن ليس المنع بمعنى الخصام، إنما يمكن أن نسلم عليها بين الحين والحين عن طريق مكالمة هاتفية، أو نسلم عليها بين الحين والحين عن طريق رسالة على الواتس أو رسالة على الهاتف، فإن وسائل الاتصال سهلت هذه المهمة دون أن نصعد ونخالف أمر الزوج ودون أن نختلط بشباب لا ندري الله أعلم بسلوكهم. وبالتالي عليك طاعة الزوج في هذا الحال. أما كنها يعني هذه الجارة أو العمة لا ترضى منك ذلك وتحملك أنت المسؤولية وبدأت في خصامك وهجرك
وتحرضها،
فهذا اسمها على نفسها، اسمها وذنبها وحسابها على نفسها عند الله تبارك وتعالى. أنت لم تبدأيها بخصام ولا تتمادي معها في خصام، إنما بين الحين والحين اكسري هذا الخصام الذي هي التي بدأته بالسلام عليها عن طريق رسالة الهاتف أو عن طريق المكالمة الهاتفية أو حتى مرسال بينكما. في هذه الحالة تكون أنت لا تخاصميها، وإن خاصمتك فحسابها وذنبها على الله عز وجل. أما تحريضها للزوج عليك فلا شك أنه ذنب ومعصية، بل هو كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا ونهى عنه وحرمه. فيعني من أفسد امرأة على زوجها فإنه يعني لا يرح رائحة الجنة كما ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن حسابها على الله وهي مخطئة في ذلك، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، أيضا سؤالها الثاني، هي في فترة النفاس هل تنتظر حتى ينتهي الدم لتصلي وتصوم شيخ كريم أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العموم مسألة النفاس في حالة الإجهاض فيها خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة يرون أن النفاس إذا كان مدة الحمل أقل من 4 أشهر اللي هي الفترة التي ينفخ فيها الروح فإنهم لا يعدونه نفاسا، إنما يعدونه دم فساد، لكن جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم يرون أن النفاس نفاس في أي إجهاض كان بصرف النظر عن المدة التي كان فيها الحمل. وبالتالي أنت الآن في نفاس من هذا الإجهاض، فمتى استمر عليك نزول الدم فأنت في نفاس حتى تمام 40، تمام 40 يوما. فإذا بلغت 40 يوما والدم ما زال مستمرا فإن هذا الدم لا يكون دم نفاس، إنما يكون دم استحاضة، فعلى رأس 40 اغتسلي وصومي وصلي. أما إذا انقطع الدم يعني قبل وصولك إلى مدة 40، يعني انقطع على 20 يوم، على 25 يوم، على شهر ولا حاجة، فمتى انقطع الدم ورأيت علامة من علامات الطهر وهي جفاف محل نزول الدم جفافا كاملا، أو رأيت السوائل البيضاء الشفافة، فإن هذا طهر من النفاس، ففي هذه الحالة اغتسلي وصومي وصلي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الله يحفظه يا رب يقول: لو الإنسان سأل عالما أو اتصل على عالم وفهم كلامه على سبيل خطأ ونفذ ما فهمه خطأ، هل يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يأثم العالم لأنه أصاب في فتوى على قدر اجتهاده
المستفيد.
ولا يأثم المنتفع أو المستفيد لأن هذا ما فهمه، فإن كان خطأ فبها ونعمت، فهو مأجور عند الله عز وجل حتى مع كونه مخطئا، وإن كان أصاب فإنه أيضا مأجور عند الله تبارك وتعالى. لكن متى يأثم؟ إذا خالف ما أفتاه به العالم عمدا، مع علمه بأن العالم قال له مباح فهو حرمه، أو قال له حرام فهو أباحه، في هذه الحالة يكون آثما، لأنك سألت أهل الذكر والله عز وجل أمرنا، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأمرنا أن نسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نسألهم لنطيعهم، مش نسألهم لنخالفهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو واحدة غصبت أو تزوجت مكبورة زوجها ثم طلقها، وده عزالها اللي جابها مشترياتها وجهازها فقط دون ما اشتراه هو، وذهبها أو ثمن الذهب 10,000 جنيه، هل يكون قد ظلمها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أخي الحبيب، المرأة إذا تزوجت وبنى بها زوجها، يعني دخل بها زوجها ثم حصل عارض الطلاق بعد ذلك، فإنها تأخذ حقها في الصداق كاملا، وتأخذ حقها في مؤخر الصداق كاملا، لا علاقة للصداق الأول المقدم ولا في الصداق المؤخر لمسألة الطلاق أبدا. إنما الطلاق نتحدث فيما هو من الحقوق التي تترتب على الطلاق، اللي هي نفقة عدة الطلاق ونفقة المتعة، هذه الذي نأخذ فيها والروح ونتناقش ونتفاوض. إنما إذا طلقت بعد الدخول فلها كامل المهر مقدمه ومؤخره على حد سواء. إيه بقى كامل المهر ده؟ كامل المهر الآن أصبح في عرفنا يتمثل في أيمة العفش، قائمة العفش، قائمة المنقولات، بنكتب فيها ما جاء به الزوج، جاب له غرفتين ثلاثة بنكتبهم في قائمة العفش، وبنكتب فيها ما أتت به الزوجة من بيت أهلها، الأدوات الكهربائية والمطبخ وغيره. طيب إذا طلقت فالقائمة بالكامل حقها. ليه؟ لأنه ما جاء به الزوج ده مهرها المقدم، وهو بنى بها خلاص، فهي مستحقة للمهر، وما جاءت به من بيت أهلها فهو بتاعها أصلا، ففي هذه الحالة تأخذ القائمة كاملة.
حتى لو هي التي طلبت الطلاق شيخ كريم؟
حتى لو أنها هي التي طلبت، ما فيش امرأة تطلب الطلاق إلا لسبب قهري، إنما إذا اختلعت خلعا رسميا شرعيا بلفظ صريح ففي هذه الحالة يقال لها هل تردين عليه حديقته كما ورد في الحديث. لكن لو طلبت الطلاق لضرر أصابها من الزوج أو طلقها هو لمشاكل متبادلة فيما بينهما، فقائمة العفش اللي هي مهرها المقدم ومهرها المؤخر المكتوب في قسيمة النكاح وما جاءت به الزوجة من بيت أهلها من أدوات كهربائية ومطبخ وغيره، كل هذا حقها ما دامت طلقت بعد الدخول. طب افترض جدلا على حسب السؤال ان هم تراضوا فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على ان اللي جاب حاجة ياخدها،
المقصوبة دي هي عايزة تخلص.
ما انا بقول لك اهو كما هي حالة السؤال.
نعم.
يعني هم تراضوا على انه اللي جاب حاجة ياخدها، فهم اذا تراضوا على هذا واصطلحوا خلاص خير وبركة، فما اخذته مما جلبته من بيت والدها فهو حلال لانه حقها المشروع، وما تركته من مهرها المقدم اللي هي الغرف اللي سابتها للزوج هي تركتها بمحض ارادتها، ارادة الصلح وانهاء الموضوع دون قضاء ولا مشاكل ولا محاكم. ففي هذه الحالة اللي خدته حلال واللي هو خده حلال مدام تم بالتراضي فيما بينهما.
أخونا المتصل يسأل دائما عن مسألة الأكل، يعني لو في مال هي تركاه أو شيء هو ملكها باعوه واشتروا به حاجات، لو أكل منه أو جلس على متاعها يأثم أم لا؟
لا لا يأثم، هي تركته بالصلح والتراضي. مدام تركته بالصلح والتراضي يبقى هو مباح للزوج ولله الحمد، انا اشاركه فيه، انا اقعد عنده، انا اكل اشرب، انا مفيش مشكله. انما امتى يكون انا اتورع ومش حرام علي لكن حرام على الزوج، وانا اتورع من هذا الحرام الذي بين يدي الزوج، لو انها غصبت قهرا على تركه يبقى اخذ منها سلبا وعنوه، في هذه الحاله انا كجار ولا صديق ولا أخو أتورع عن مشاركتي في هذا الحرام. لكن لو كان هذا بالتراضي فلا شيء يحرم ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول لو يعني هو تركها ولم يأخذ الشبكة أيا كان السبب، قال قيل سمع رأى، هل له أن يأخذ شبكته شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد موضوع الشبكة طبعا معروف أيضا في خلاف مشهور بين أهل العلم، فمن قائل من أهل العلم عشان يعني نذكر مقالات أهل العلم، من قائل يقول إن كانوا فيما بينهما يعني الطرفين اتفقوا على أن الشبكة جزء من المهر وحصل ترك منها ولا منه فهي لا تستحق من هذه الشبكة شيئا. ليه؟ لأن المهر لا تستحق إلا بالعقد نصفه أو بالدخول كله. أما إذا اتفقوا فيما بينهم على أن الشبكة مجرد هدية يتقدم بها الخاطب إلى مخطوبته ففيها خلاف بين أهل العلم، لأنهم يقولون دي هدية مسببة بسبب النكاح، فإذا ترك أو ترك في هذه الحالة يأخذ الهدية بتاعته لأنها جايبها عشان النكاح. أما إذا لم يتفقوا لا على هذه ولا على تلك فإن العرف قاض بأن من ترك لا يأخذ شيئا، فهي إن تركت لا تأخذ منها شيئا وهو إن ترك لا يأخذ منها شيئا، وهذا هو العرف الغالب في بلادنا وهو مذهب المالكية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا، تفضلي.
يا شيخ أحمد، أنا صمت رمضان وصمت الستة البيض
ما شاء الله،
بس أنا علي سبع رمضان، ينفع أن أنا أقضيهم بعد الستة البيض ولا الستة البيض يبقوا من علي؟
أنت لما صمت الستة كان نيتك الستة نافلة مش قضاء مش كده؟
أنا بصراحة جيت في آخر يوم وقلت نويت أن أنا صمت الستة البيض لا نافلة.
طيب حاضر، القضاء لسه فأمان الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عم الحاج أحمد في نفس السياق اللي تكلموا فيه.
اتفضل. صناط التلفزيون من فضلك.
في نفس السياق اللي تكلموا فيه حضرتك.
نعم.
هل مؤخر الصلاة يتاخد كلام ولا يتاخد في اللاج هو؟
طب وطي التلفزيون وعاود السؤال، راجع السؤال تاني، قوله تاني.
في نفس الشارع عارف بنتكلم فيه، مؤخر الصداء.
مؤخر الصداء
هل يتاخد كما ذهب ولا نفسه هو شوفها من 10 سنين مثلا مثلا.
حاضر زهر حاضر.
نفس الشيء حضرتك بتكلم فيه، هل يتاخد بعد 10 50 سنة نفس المبلغ هو هو مثلا 50 جنيه؟
واضح يعني في زمان خالص كان مهرها مثلا 100 جنيه و50 جنيه و300 جنيه. طيب حاضر، هل يقدر ذهبا حاضر ام لا ام بنفس القيمه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
اهلا ومرحبا، اتفضلي.
كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك طيبه يا
فندم. والله سمعت اسئله
يا رب يحفظك. هات السؤال الله يبارك في عمرك، اتفضلي.
بص يعني انا في الجيران عندنا كثير محاجات ما بعيدينها، لو خدناها ناخذ عليها ورد حاجات يعني تستعبط مثلا زي قواني زي قرش زي اي حاجه.
ارفعي الصوت يا اختنا الله يرضى عنك.
بقول لك يعني عندنا جيران.
جيران تمام.
بيرموا حاجات يعني هم بسم الله ما شاء الله مرتاحين، احنا بيرموا حاجات كثيره يعني الرجل والمراه معاهم فلوس كثيره بيرموا حاجات احنا بناخذوها زي قرش زي قواني زي حاجات. لو خدناها احنا عليه نستعملوها لنا ويس ولا يعني ما عندناش ويس.
طيب واضح.
والسؤال الثاني
اتفضلي.
يعني انا معايا سلفي في البيت ما بكلمهوش لي فتره دايما بيزعق وبيشتم فما بكلمهوش برضه علي ويس لو ما كلمتهوش.
هل هو اساء اليكي؟
اساء الي والاهل وابنائي في البيت ما بكلمهوش، بيقول كلام مش كويس ما في حقه في حق اهله.
حاضر.
فانا بكلمهوش بس بكلم اخواته ومراته كلهم وبنته خالص.
حاضر.
فأمان الله. اديني رقم الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ مع الشباب في كنترول. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طب نعاود الاتصال. هل معنا اتصال اخر؟
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا اخي كريم، تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك.
ويبارك فيك يا رب.
طيبين وبصحة وسلامة.
حضرتك طيب.
أود أن أسأل الشيخ بس سؤال لو سمحت.
هات السؤال الله يبارك في عمرك، اتفضل.
دلوقتي في أخ تزوج يعني كان خاطب فتاة عامين يعني كان فيهما من السماحة ما فيهما، ثم بعد ذلك عقد القران ويعني ودوا الفرش عند بيت العريس، ثم بعد ذلك حصلت مشكلة فطلقها. يعني كنا نحن نحكم في هذه المشكلة، فالجميع قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فيعني نحن الآن في
وطلقها قبل البناء.
نعم طلقها قبل أن يدخل بها.
لكن
يعني كتب عليها عقد القران يا شيخنا ثم طلقها قبل الفرح بيومين.
لكن قبل عقد قبل العقد كان في نوع من انواع التسيب بينهما يعني؟
لا قبل العقد لم يكن اي نوع من التسيب، كانت الخطبه مليئه بالاحتشام وبالكرم وبالاحترام.
طب جميل جميل، طيب الحمد لله.
ولكن يعني نحن الان في جلسه من الجلسات العرفيه، فلاجل الصدفه انا التلفاز كان يشتغل على هذه القناه الطيبه المباركه، فأردنا أن نستفيد من علمكم لأن معنا أخ يقول فنصف ما فرضتم، فنريد أن نعلم يعني ما معنى نصف ما فرضتم. يعني هو فرض مثلا 100,000 جنيه يعني يعطي للبنت أو للزوجة 50,000.
حاضر شيخنا يجيبك. حاضر فأمان الله. وعليكم
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله رب العالمين. فأمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، اتفضلي يا اختنا.
لو سمحت ممكن اسال الشيخ سؤال؟
ايوه نعم.
انا لو سمحت انا لما ابكي من حد زعلني يعني بنزل دموع هديه، لكن لما ابكي من خشيه الله او من النار او من عذابه بتنزل الدموع شديده الحراره جدا جدا. عاوز اعرف ايه بالظبط. ممكن سؤال ثاني لو سمحت؟
اتفضلي.
ومعانا يعني واحد واخد مني ذهب، فانا قلت ان انا في سامحه اكيد عليا ويز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم امين يا رب العالمين. الاخت تسالكم الدعاء.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها وأن يتقبل منا ومنها وأن يوسع أرزاقنا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تقول: ربنا يهدي الزوج يا رب العالمين، سب الدين وشق ملابسه وترك البيت دون أي شيء، فهي هل عليها ذنب شيخ كريم مما حدث من الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وابتداء قبل أن يعني نقول عليها ولا هو، لا شك أنه أخطأ أخطاء فادحة. فشق الجيوب اللي يشق الثياب والملابس هذا من المعاصي الكبيرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من شق الجيوب. وبالتالي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية ومن هذا الذنب الكبير. الأسوأ منه سبه للدين، فإن كان يقصد دين الإسلام فلا شك أن سب دين الإسلام من الكفر البواح والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعليه توبة نصوحة. أما إن كانت الزوجة هي التي تسببت في انفعال الزوج، يعني هي استفزته وتسببت في انفعاله إلى هذا الحد، فلا شك أنها مخطئة، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليها. أما إذا كان الخلاف عاديا، يعني المشكلة طبيعية وعادية وتحدث في كل بيت بين أي زوج وزوجة، لكنه هو من يصعد المشاكل وهو من شديد الانفعال وسريع الغضب، فهي ليس عليها في هذا الحال شيء، إنما عليها أن تستغفر الله عز وجل أن وقع بينهما شقاق وأن جاء الشيطان فنفث فيما بينهما، ثم تتخذ من الوسائل ما يرطب الله عز وجل به النفوس ويشرح به الصدور ويقرب به وجهات النظر من ناحيتها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله أن يصلح حالنا وأحوالهم وأن يهدي سر بيوت المسلمين. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. الأخت تقول: استخدمت المعجون قبل الفجر في رمضان، لكن ما زال طعمه فيها، فهل هذا يؤثر على الصيام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: لا يؤثر هذا على الصيام يا بنتي، إنما الممنوع هو أن نأكل عند أذان الفجر، لكن ما دام هذا المعجون كان قبل الأذان فالطبيعي أننا لو أكلنا طعاما له رائحة أو له طعم نفاذ قبل الفجر وأمسكنا وامتنعنا قبل الأذان، فإن هذا الطعم وهذه الرائحة النفاذة تبقى عادة بعض الوقت بعد الأذان، وهذا لا يضر الصيام في شيء. صيامك صحيح إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي معلمة قرآن، يبدو أنها تعطي الدرس في الشهر للتلاميذ بثلاثين جنيه، لو زادت فأصبح أربعين أو خمسين جنيها، هل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: ما تأخذينه من أجر؟ فإنما هو ليس نظير القرآن، لكن نظير الجهد المبذول في تعليم القرآن الكريم
الوقت.
نعم، ونظير هذا الوقت الذي صحيح. تقضينه. وأنت إن قدرك الناس بما يغنيك فبها ونعمت، وإن قصر الناس معك فقدروا تقديرا يسيرا لا يكفيك، ففي هذه الحالة يجوز أن تطلبي زيادة، لكني أنصحك أن تطلبي الزيادة ممن يستطيعها، وأن تعفي هذه الزيادة ممن لا يقدر عليها ولا يستطيعها، ولعل الله عز وجل في هذه الحالة أن يعوضك خيرا وأن يغنيك الله عز وجل من فضله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل اتصل مرتين حقيقة شيخي كريم، وأمس أيضا اتصل وقال أن والده أخذ أشياء ليست من حقه وما فهم الإجابة جيدا، فكرر السؤال مرة أخرى، ووالده يعمل عملا آخر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا ذكرنا للأخ أمس إن كان الوالد غفر الله لنا وله، ليس له دخل آخر ولا مصدر رزق آخر إلا هذه الأموال التي يأخذها بهذا الطريق غير المشروع، ففي هذه الحالة عليك أن تتورع أنت أن تشاركه طعامه وشرابه، إلا أن تأخذ معك عوض ما تأكل وما تشرب. كأنه العادة في الريف عندنا ان الابن بيحط فلوس في البيت، يعني في النفقات العامة في البيت بيحط فلوس بيساعد.
نعم.
فلو انت بتضع فلوس في البيت كل واشرب براحتك، لو انت ساكن في مكان اخر ومستقل بمعيشتك وتأتي بزيارة وانت جاي الى بيت اهلك والدك ووالدتك، فانت حين تأكل وتشرب انوي ان تأكل وتشرب مما تأتي انت به او تضعه في البيت. اما اذا كان الوالد له مصدر رزق اخر ودخل اخر، فاعتقد انه مصدر الدخل ومصدر الرزق سيكون اكثر بكثير من الفلوس اللي بياخدها من هذا الطريق غير المشروع. واهل العلم يقولون الحكم للاغلب، ففي هذه الحالة الثانية ان يكون له مصدر رزق اخر ودخل اخر، كل واشرب وانت نيتك وقصدك ان تأكل من حلال ماله لا من حرام ماله، كما قال ابن مسعود لنا حله وعليه حرمته والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت الفاضلة الحمد لله صامت رمضان والست أيام من شوال، اللهم تقبل يا رب العالمين. هل يعني إن جعلت هذه الأيام مما عليها شيخ الكريم في القضاء بعدما انتهت من صيامها، هل لها هذا أم ما زالت هناك الأيام التي لابد أن تقضيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لابنتنا السائلة العمل مرتبط بنيته، بل أهل العلم يقولون النية تسبق العمل، يعني احنا الأول بننوي وبعدين بنصوم، بننوي وبعدين بنصلي، بننوي وبعدين بنغتسل، بننوي وبعدين نتوضأ وهكذا،
مش بأثر رجعي يعني.
مش بأثر رجعي. وبالتالي ما صمتيه بنية النافلة هو نافلة عن الستة من شوال، وتبقى في ذمتك لله عز وجل على سبيل الفرض قضاء الأيام السبعة التي أفطرتيها في رمضان. ولذلك أنا أنصحك أيتها الأخت السائلة أن تسارعي بقضاء هذه الأيام في هذه الفترة، ولعل الله عز وجل أن يحتسب لك الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت عكست الموضوع، بمعنى انك صمت النافلة قبل ان تقضي ما عليك، لان الصحيح والصواب ان نقضي ما علينا اولا ثم نصوم النافلة ان تيسر لنا ذلك، حتى نأخذ اجر صيام الدهر كان كمن صام الظهر، لكنه اشترط قال من صام رمضان. الشاهد اللي صمتي نافلة ده نافلة لا يجوز ان احنا باثر رجع نخليه فريضة، وبالتالي عليك ان تصوم القضاء للأيام التي عليك من رمضان، سواء الآن يعني في هذه الأيام أو بعدها، لأن أمر القضاء برضو ما زال موسع. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مؤخر الصداق أحيانا يكون عند بعض النساء مكتوبا يعني طبيعة الزمان بسعر يعني قليل جدا، 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه 500 جنيه، ومتزوج من 40 عاما و50 أحيانا، الله يبارك في أعمار المسلمين. هل شيخ الكريم الآن يحسب بنفس القيمة عند الوفاء أو أقرب الأجلين، أم يكون المكتوب فقط شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، برضو هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول المكتوب يحسم مادة الخلاف،
ما يتحولش ذهبا،
هنختلف على إيه؟ هو مكتوب 100 يبقى 100، مكتوب 10,000 يبقى هم 10,000. ولا يريدون أن نفتح على الناس بابا يختلفون فيه، اللي هو باب الأخذ بالقيمة الذي تبناه بعض أهل العلم من المعاصرين، ولهم سلف على فكرة من المتقدمين عند بعض
جنيه
الشافعية.
500 جنيه كانوا من 40 سنة ممكن
يشترون
بيتا من بابه، دلوقتي ما حدث ولا حرج.
بيقولوا كده دلوقتي، يعني ده القول الثاني عند أهل العلم ويتبناه بعض المشايخ المعاصرين. وأعتقد أن هذه الفتوى كانت فتوى شهيرة للشيخ الدكتور علي جمعة المفتي السابق، أنه كان يتبنى القول بالقيمة. يا جماعة البنكنوت اللي هو الورق الفلوس ده، البنكنوت ده لتصريف أمور الناس، لكنه ليس هو المال في حقيقته، إنما المال في حقيقته هو الذهب والفضة، فيرى أن يقوم هذا المال على أساس الذهب والفضة. ساعتها الخمسمية دول اللي هم المؤخر بتاع الحجة كانوا يجيبوا كم جرام ذهب في بعض الريف بيقدروها بالأرض، الخمسمية جنيه دي كانت تجيب كم إيراط أرض، كم إيراط، تجيب إيراطين يبقى النهاردة يدولها إيراطين، كانت تجيب مثلا 20 جرام من الذهب تبقى نديها النهاردة 20 جرام من الذهب أو قيمتهم. الشاهد أنه القولين موجودين عند أهل العلم، لكن الحقيقة القول بالقيمة يجلب اختلافا لا نهاية له. ليه؟ لأن لما طلع قول ثالث وسط ما بين القولين، يا جماعة تقاربوا، يا يعني هتحسب بال 500 جنيه تجيب كام جرام ذهب من 40 سنه؟ يا عم خليها من 10 سنين، خليها من 5 سنين، تراضوا على الايه التقارب. لكن القول بالقيمه يا استاذ احمد يفتح مجالا للقيل والقال وللاختلاف والقرب والفرقه والاختصام وربما للتقاضي لدى المحاكم، وان كانت المحاكم لما رفعت لها القضايا حسمت الامر بالمكتوب لا بالقيمه، قالت المؤخر 1000 جنيه هو 1000 جنيه كما هو مكتوب.
في ناس دلوقتي
فالمسلمون عند شروطهم.
نعم. في ناس الان يكتبون ذهبا
يعني في ناس بيكتبوا ذهبا.
الصداق يكون
بريئه بالقيمه.
يقول له لا اكتبوا لي على انه ذهب.
دول رايحوا نفسهم او بمعنى اصح يعني دول نصحين اخذوا بمساله التقدير بالقيمه من الان حتى لا يكون هناك اي داعي للاختلاف فيما بعد. يا جماعه احنا مؤخر بنتنا مثلا 20 جرام من الذهب او 50 جرام من الذهب، يوم ما يجي لا قدر الله اقرب الاجلين طلاق ولا وفاه هياخذوا المكتوب. فعشان كده المبدا اللي تمسك به الاكثرون من اهل العلم قالوا المكتوب اللي هو في اسمه النكاح يحسم مادة الاختلاف.
نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت لو أخذت ما يرميه الجيران، يعني لو أشياء قيمة واستفادت منها واستخدمتها، هل تأثم على ذلك شيخ
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم من فضله، لكن ما تفعلونه ليس حراما ما دام أصحاب هذه الأشياء رموها بالفعل على سبيل أنها أصبحت مخلفات عندهم أو أعزكم الله أن كأنها زبالة يعني عندهم، ونحن رأينا فيها أنها يمكن أن ينتفع بها نغسلها ونستعملها، فإن هذا الاستعمال وأخذها في هذه الحالة مباح ولله الحمد والمنة، لأن هم لما رموها معنى ذلك أنهم استغلوا عنها تماما ولم تعد ملكا لهم ولا في حوزتهم، فإذا انتفع بها آخرون فهذا مباح ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ما بتكلمش سلفها من شهور لعله أساء إليها وأخطأ في حقها، فهل تأثم على ذلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم سلفها ليس من أرحامها، يعني ليس من الرحم الواجب وصله، لا هو من عصبتها ولا هو في الغالب من الأرحام إلا أن يكون قريبا لها، لكن إن كانوا في بيت واحد نقول الخصام يجلب الشقاق، الخصام يجلب الشقاق، يجلب التربص، هو متلكك لها وهي متلككة له، واللي حواليه متلكك لها واللي حواليها متلكك له كما يقولون. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. آخر مدة سمح بها النبي عليه الصلاة والسلام في الخصام 3 أيام فقط، وبعدها واجب على الطرفين أن يفك هذا الخصام ولو بالسلام، بل إن النبي حفز كلا الطرفين على أن يبدأ هو بالسلام، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنا دائما أقول يا جماعة فكوا الخصام لكن من غير اختلاط يجلب المشاكل، السلام ويا جارك يا جاري أنت في دارك وأنا في داري، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فنصف ما فرضتم لهن، ما معنى نصف لو طلقها قبل الدخول بها أو قبل البناء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا هذه الآية من المحكمات في كتاب الله عز وجل، وعليها الفتوى عند عامة أهل الإسلام أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر،
يعني 100,000 يبقى
50، نصف المهر يعني 50% مما اتفق عليه الطرفان أن يكون مهرا لهذه العروس. النهاردة الوضع مختلف شوية لأنه أصبح الاتفاق على المهر اتفاق ضمني، ألا وهو العفش اللي هيجيبه الزوج بدل ما يعطي مهرا فلوس مثلا 50,000 ولا 70,000 ولا 100,000 فبيجهز شقته، وبالتالي لما بنيجي نعقد بنكتب قائمة العفش عشان نضمن مهر بنتنا المقدم، فأصبح المهر المقدم الآن عيني ممثل في غرفتين في 3 غرف مكتوبين في قائمة العفش. طيب كتبنا القائمة وعقدنا وطلقت قبل البناء، تأخذ نصف المكتوب أو نصف المتفق عليه شفاهة فيما بينهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني هو لو اتفق أو اتفقوا فيما بينهم أنه هيجيب مثلا أشياء وغرف المعيشة هم سيأتون بكذا، النصف يعني هو مقدر ب 200,000 أو بأي مبلغ يدفعوا حتى اذا لم يكن مكتوبا.
وانت رايح للمئتين الف ما تخليك على قد حالنا يعني. ما نقول المقدم يعني متفقين على غرفتين ومش عارف ايه يعني هيجيبوا لهم 30-40 الف. ما اذا اتفقنا على رقم
مبلغ اي مبلغ
بس عشان يعني. الناس لا تغالي يعني. اذا اتفقنا على رقم او كتبنا قايمة عفش فيها منقولات فالقايمة دي تمثل المهر المقدم. طب حصل طلاق قبل الدخول قبل البناء هتاخد نصف هذا المكتوب. طب احنا ما كتبناش القايمة لسه بس اتفقنا على ان المهر فيما بيننا للعروسة دي 50,000 جنيه. يبقى في الحالة دي لو طلقت بعد العقد وقبل البناء هتاخد نص الخمسين اللي هم 25,000.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخت بتقول لو حد زعلني ممكن أبكي لكن لعل البكاء يكون عزيزا عند قراءة القرآن وهذا كثير يقع فيه إلا من رحم ربنا عز وجل أو في الصلاة يكون أعز نسأل الله.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كلنا ذاك الرجل الذي تصفه أختنا السائلة فعلى قدر قوة الإيمان وقوة الصدق واليقين في قلب الإنسان تكون خشيته من الله تبارك وتعالى ويكون تدبره وخشوعه في الصلاة ويكون أيضا تدبره وخشوعه في قراءة القرآن وفي سائر الطاعات والتعبدات. فنظرا لضعف إيمانياتنا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي ربما يجد الإنسان دموعه غزيرة لو انهزم المنتخب النهاردة وربما لا يجد مثقال ذرة من هذه الدموع لو قرأ القارئ علينا قراء العالم الإسلامي كله لو قرأوا علينا سورة قاف في الصلاة.
في ناس تبكي عند الدعاء ولا تبكي عند سماع القرآن
بسبب ضعف الإيمان. المهم هو يجد قلبه وهو في الصلاة. هو في الصلاة والدعاء عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. وبالتالي لو إنسان تضرع إلى الله عز وجل وبكى في هذا الدعاء تخشعا لله تبارك وتعالى أو غلبه البكاء في هذا الدعاء لما وجده من تدبر وخشوع فإن هذا فيه خير. هذا دليل على حيوية الإيمان وقوة اليقين والصدق في قلبه. لكن لما يبكي لهزيمة المنتخب مثلا أو لهزيمة فريقه أو يبكي لأي سبب عارض من أسباب
الدنيا أو حد أغضبه أيا
كان
أو أخذ شيئا
ولا يجد هذه الدموع عند التعبد في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا في الدعاء ولا في غيره هذا دليل على ضعف الإيمان. فعلى المسلم أن يتعهد إيمانه وأن يقوي إيمانه أولا بأول وكما هو معلوم عند عامة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وأنه ينقص ويضعف بالمعصية. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليها وأن يحبب إلينا وإليها الإيمان وأن يزينه في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أحد الناس أخذ منها شيئا وهي قالت أنا مش مسامحة. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائرة لو كنت تقدري على العفو ولم تعفي لم تسامحي فإن هذا يعاتب فيه الإنسان لأن الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. العفو عند المقدرة شيء مرغوب في الشرع. لكن لو كان ده أنا محتاجه والتاني متمرد على الأداء والرد اللي أخده والسداد والكلام ده
إلا من ظلم
ففي هذه الحالة أقول أنا مش مسامحه. أكل أمري وأمره إلى الله عز وجل. لكن ثقي أيتها الأخت السائلة أن حقك سيأتيك إما في الدنيا إن تاب الله عز وجل على هذا الرجل ويعني عاد إلى عقله ورشده وإما في الآخرة حيث لا درهم ولا دينار إنما هي الحسنات أو السيئات. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي كريم فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمه آمين رب العالمين. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.